أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الأمارات والأصول، وقلنا بأن الأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين: حكم ظاهري مرتبط بكشف الدليل الظني، وهذا الكشف والاحتمال يكون هو الملاك التام لجعل هذا الدليل، مثل الحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة. ففي هذه الحالة نسمي الدليل بالأمارة، ونسمي الحكم الظاهري بالحجية، فنقول إن الشارع جعل الحجية للأمارة. والقسم الثاني الحكم الظاهري الذي ينظر إلى نوع الحكم المشكوك. في الأمارة لا ننظر إلى ما يكشف عنه الاحتمال، لا أنظر إلى المكشوف عنه، لا أنظر إلى المحتمل. فمثلا لو كان خبر الثقة يقول هذا حلال، فلا أنظر إلى أن هذا حلال، يعني لا أنظر إلى نوع الحكم المشكوك، لا أنظر إلى المكشوف عنه، بل أنظر إلى الكشف، إلى الاحتمال، لأن خبر الثقة كاشف عن الواقع، لأن له الكشف والاحتمال، فآخذ على أساس أنه كاشف. في الأصول العملية أنظر إلى المحتمل، نوع الحكم المشكوك. إذا عندي شك بين الطهارة والنجاسة، فيقول الشارع أنا أحكم لك بالبناء على الطهارة، فصار عندي نوع للحكم المشكوك في حالة الشك بين الطهارة والنجاسة، فقاعد أنظر إلى المحتمل مو إلى الاحتمال، لأنه لا يوجد عندي كاشفية في الأصول العملية. الأصل العملي لا يكشف عن الواقع، يعني لا يوجد احتمال أنه يكشف عن الواقع. الأصل العملي يعطيك وظيفة عملية. فإذا صار عندك نوع الحكم المشكوك مثلا بالشك بين الطهارة والنجاسة، فالشارع يقول لك أعطيك وظيفة عملية، وهذه الوظيفة العملية لا تكشف عن الحكم الواقعي، فلا أقول لك أن احتمال أن هذا طاهر بنسبة 70%، أو احتمال أن هذا كاشف عن النجاسة بنسبة 80%، ما قاعد أنظر إلى الاحتمال، فلا أدري، يظل حالة الشك عندي أن هذا طاهر أو نجس في الواقع، ولا يوجد عندي ترجيح لأحد الطرفين، لا النجاسة ولا الطهارة، ولكن من ناحية عملية عندي وظيفة عملية، فأقوم على أساس هذه الوظيفة، ولكن لا ينكشف لي الحكم الواقعي. الحين وراء هي عندنا النوع الثاني. ففي الأمارة الاحتمال هو الملاك التام. في الأصل العملي عندي نوعين: الأصل العملي غير المحرز الذي ينظر إلى نوع الحكم المشكوك، فأنظر إلى أن هذا الحكم المشكوك ما هو، يكون عندي أصل عملي غير محرز. إذن ففي الأصول العملية غير المحرزة نستطيع أن نصيغ ما أخذناه في الدرس الماضي بعبارات أخرى. ما هو المحتمل هنا؟ قلنا المحتمل هو هذا الشيء المشكوك في أمره بين الطهارة والنجاسة. فعندي تردد بين أن هذا طاهر أو نجس، وهذه الحالة موجودة عندي لا تزول. فالمحتمل موجود عندي لا يزول، والمحتمل هو هذا الشك، هذا الترديد بين طرفين، ولا نرجح طرفا على طرف آخر، بل أتعامل من ناحية عملية أنه طاهر، ولا يوجد فيه كشف واحتمال عن أن هذا الشيء طاهر واقعا أو نجس واقعا. ما عندي ترجيح ولا عندي كشف، فأستطيع أن أقول هكذا. فأنا أعمى من جهة الواقع، لا أرى الواقع، لا رؤية كاملة ولا رؤية ناقصة، يعني لا كشف تام ولا كشف ناقص. فالواقع مجهول عندي، وأبني على طهارته من ناحية عملية فقط، ويظل هذا الشك موجودا في نفسي لا يزول، وهذا بخلاف الدليل الظني. فإن نظرنا إلى أهمية الاحتمال لا إلى أهمية المحتمل. فالدليل الظني فيه كشف ناقص عن الواقع، فحالة الشك تزول من نفسي لأنني أرجح طرفا على طرف. فإذا رجحت أحد الطرفين فإن الطرف الآخر لا نلتفت إليه، فهذا الطرف المحتمل والمشكوك زائل عندنا لا ننظر إليه في الدليل الظني. إذن الأصول العملية غير المحرز غير المحرزة يكون عندي فقط نوع الحكم المشكوك، ولا أنظر إلى الاحتمال إلى الكشف لأنه لا يوجد فيه كشف. القسم الثاني الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية، تعريفها أو التعريف للحكم الظاهري. الحكم الظاهري من الأصول العملية المحرزة هو كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم الواقعي المشكوك، أي ننظر إلى المحتمل، وأخذ فيه كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، أي ننظر إلى الاحتمال، ولكن هذا الكشف لا يكون ملاكا تاما وعلة تامة للجعل، بل يكون جزء علة. فعندي نوع الحكم المشكوك جزء علة، والكاشفية جزء علة، فيصير عندي علة تامة من الجزئين، من نوع الحكم المشكوك مع الكشف. ففي الأمارة عندي كشف، في الأصول العملية غير المحرزة عندي نوع الحكم المشكوك، في الأصول العملية المحرزة عندي نوع الحكم المشكوك زائد الكشف. توضيح التعريف: المولى في مقام جعل الأصل العملي المحرز يلاحظ أمرين، أهمية المحتمل وأهمية الاحتمال، يعني نوع الحكم المشكوك زائد الكشف زائد كاشفية هذا الأصل العملي عن الواقع، ففيه كشف عن الواقع، ولكن الكشف لا يكون علة تامة بل جزء علة. مثال: لنأخذ أولا مثالا ثم نأخذ التعريف. قلنا في الأصول العملية غير المحرزة أن مثاله قاعدة الطهارة أو قاعدة الحل، وأما مثال الأصول العملية المحرزة فهو قاعدة الفراغ التي تقول بصحة العمل إذا شك المكلف في صحة هذا العمل بعد الفراغ منه، يعني بعد الفراغ من العمل. فإذا انتهى شخص من الصلاة وشك في أنه ركع، فالشارع يقول له أنت فرغت من الصلاة فابني على صحة صلاتك، فتبني على صحة الصلاة بعد الفراغ منها، فعندي محتمل وهو نوع العمل المشكوك. وهذا العمل المشكوك هو هذه الصلاة التي تم الفراغ منها، فعمل تم الفراغ منها هذا المحتمل، هذا نوع العمل، نوع الحكم المشكوك. فعندي تردد وشك أنني صليت صلاة تامة أو صلاة ناقصة، فقاعدة الفراغ تأتي وتقول ابني على صحة الصلاة، والشك هنا لا يزول بل يظل موجودا في نفسي ولا يزول التردد من نفسي، فالتردد يظل في هذا المشكوك وهو هذا العمل الذي تم الفراغ منه أنه كامل أو ناقص، ولكن عندي كشف واحتمال أنني أثناء الصلاة كنت منتبها وملتفتا ولم أكن غافلا، لأن الأصل أن الإنسان يكون ملتفتا ولا يكون غافلا حينما يؤدي أي عمل، سواء كان العمل عباديا أم غير عبادي. أي إنسان يقوم بأي عمل حين العمل يكون ملتفت، حتى لو فيما بعد شك أنه كان ملتفتا، الأصل أنه ملتفت حين أداء العمل. ويطلق على هذا الأصل أصالة الالتفات وعدم الغفلة التي تشير إليها الرواية الشريفة التي تقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فالإنسان أثناء الوضوء يكون متذكرا أنه الآن هو يتوضأ، فلا يكون غافلا. تسأله يقول لك أتوضأ، فيكون الكاشف عن الصحة هو غلبة الانتباه وعدم الغفلة وعدم النسيان في الإنسان حين أداء العمل. وأما إذا قطعت بأنني أثناء الصلاة كنت غافلا، لأن كانت عندي مشكلة معينة وأدري أثناء الصلاة كنت أفكر في هذه المشكلة فغفلت عن الصلاة، وعندي الآن قطع بأنني أثناء الصلاة كنت غافلا، فهنا لا أستطيع أن أطبق قاعدة الفراغ. فمع وجود الالتفات عندي كشف واحتمال أنني أتيت بالركوع، فإذا كنت عالما بأنني كنت غافلا فلا أستطيع أن أطبق قاعدة الفراغ. نعم، لأنه اشترط في قاعدة الفراغ عدم الغفلة، أو على أقل التقادير عدم العلم بأنه كان غافلا. فإذا كان عالما بأنه غافل فصلاته غير صحيحة، لا يبني على قاعدة الفراغ. وإذا شككت الآن أنك كنت غافلا أو لا، نبني على أصالة عدم الغفلة. فاجتمع هنا عندي أمران وكل أمر يشكل جزء علة وتكون العلة التامة مركبة من هذين الجزئين والأمران هما الأمر الأول وهو المحتمل وهو الصلاة المفروغ منها والتي يوجد فيها شك في الركوع فيحكم المولى بصحة العمل بعد الفراغ منها وإن أدى إلى مخالفة الواقع لأهمية الحكم بالصحة على الحكم بالبطلان وذلك تسهيلا على المكلفين. وإذا كل مرة الإنسان يشك في صلاة إذا الشارع يقول له روح عيد الصلاة وأنت كثيرا ما تشك بعد الانتهاء من الصلاة أنك أتيت بجزء أو لم تأتي بجزء فهذا راح يصير صعوبة على المكلفين خاصة على الشكاكين. الأمر الثاني وهو الاحتمال وكاشفية الفراغ عن الإتيان بالعمل صحيحا فيوجد عندي احتمال أنني أتيت بالركوع في هذه الصلاة أي أتيت بالصلاة تامة من حيث الأجزاء والشرائط لأنني كنت ملتفتا ولم أكن غافلا أثناء أداء الصلاة لأصالة عدم الغفلة. إذن قاعدة الفراغ تعتبر من الأصول العملية المحرزة فهي من الأصول العملية لوجود الأمر الأول وهو المحتمل وهي محرزة لوجود الأمر الثاني وهو الاحتمال والكشف. فعندي محتمل واحتمال ولو كانت العلة التامة هي الاحتمال يعني نعامل قاعدة الفراغ معاملة الأمارة يعني فقط عندي احتمال وكشف ولو كانت العلة التامة هي الاحتمال فقط لجرت قاعدة الفراغ في كل عمل تشك فيه حتى قبل الفراغ منه. لو قلنا بأن قاعدة الفراغ أمارة مو أصل عملي معناته كلما تشك في شيء تبني على أنك أتيت بهذا الشيء حتى لو كنت أثناء الصلاة. فمثلا أثناء الصلاة تشك بشيء معين نفرض أنك قبل النزول إلى الركوع شككت أنك أتيت بالقنوت إذا قاعدة الفراغ أمارة تبني على أنك أتيت بالقنوت ولكن المسألة الشرعية تقول إذا شككت قبل الركوع تأتي بالقنوت فلا تبني على قاعدة الفراغ. لو قلنا قاعدة الفراغ أمارة ستبني على صحة العمل حتى أثناء العمل ولكن لأن قاعدة الفراغ أصل عملي وأكو جزئين علة لذلك نقول أن الجزء الثاني لا فقط عندي احتمال بل عندي محتمل نوع الحكم المشكوك أنه عمل تم الفراغ منه. فلو كانت العلة التامة هي الاحتمال فقط لجرت قاعدة الفراغ في كل عمل تشك فيه حتى قبل الفراغ منه ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات وبعدم الغفلة في جميع الحالات بل في خصوص العمل الذي تم الفراغ منه. فالقاعدة تجري في العمل الذي تم الفراغ منه ثم شككت فيه بعد الفراغ أي أننا ننظر إلى المحتمل أيضا وهو العمل الذي تم الفراغ منه. فيكون نوع العمل المشكوك له دخل في جعل هذا الدليل. وأما في الأصل العملي غير المحرز فإنه يوجد محتمل كما أخذنا دون الاحتمال قاعد أكرر حتى أربط بالأصول العملية غير المحرزة ففي الأصل العملي المحرز يوجد ضوء ضعيف جدا، ولكن هذا الضوء الضعيف لا يرفع حالة الشك من نفسي، فهنا لا أرجح أحد الطرفين، ولكنني أدرك أنني أثناء الصلاة كنت ملتفتا والشك لا يزول من نفسي، فالضوء الضعيف لا يستطيع أن يزيل هذه الحالة من نفسي، لذلك يظل عملي ضمن الوظيفة العملية، مو مثل الأمارة. الأمارة وإن كان فيه كشف ناقص، ولكن نعم فيه ضوء ولكن قوي، أقل من الدليل القطعي، ففيه كشف عن الواقع. أما في الأصل العملي يوجد ضوء ولكن لا يكشف عن الواقع، يظل الإنسان تقريبا الحالة مظلمة بالنسبة له. ففيه نوع من الكشف، ولكن هذا الكاشف ليس هو الملاك التام والعلة التامة كما في الدليل القطعي والدليل الظني، بل هناك دخل لنوع الحكم المشكوك، وهو كون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ منه. قاعد أعيد حتى واحد بعدين لا يقول شنو المحتمل. عمل تم الفراغ منه. ففي الأصل العملي المحرز عندي احتمال زائد محتمل، وفي الأصل العملي غير المحرز عندي محتمل فقط، وفي الدليل القطعي والدليل الظني عندي احتمال فقط، ولكنه في الدليل القطعي احتمال بنسبة 100%، وفي الدليل الظني احتمال بنسبة تتراوح بين أكثر من 50 وأقل من 100%. نوع الحكم المشكوك، نفس نوع الحكم المشكوك، حط المشكوك فيها. إذن أي دليل يأتينا نستطيع أن نجعله في محله المناسب؟ فإذا يوجد دليل في الدليل احتمال أي كشف بنسبة 100% فهو دليل قطعي، وإذا يوجد احتمال من 50 أكثر من 50 وأقل من 100% فهو دليل ظني وأمارة، وإذا يوجد فيه محتمل فقط بدون احتمال وكشف فهو أصل عملي غير محرز، وإذا يوجد فيه محتمل زائد احتمال فهو أصل عملي محرز أو تنزيلي، وهذا التقسيم بهذه الكيفية وبهذه الدقة من إبداعات الشهيد قدس سره. شلون الاحتمال؟ يعني المهم أن يكون عندك احتمال، أن يكون عندك كشف، ولو جزء بسيط من الكشف، أكو احتمال ضعيف. حتى لو تقول 51% يظل احتمال ضعيف، ففيه كشف، ولكن حتى أكثر من 50 طبعا راح يصير أكو كشف، ما دام كشف يعني صار أكو شيء من الظن، أكو ظن فيه، فهذا الظن زائد نوع الحكم المشكوك. في الأمارة عندي بس ظن، بس عندي احتمال أنه بين 50 إلى 100%، هني أكو ظن ولكن هذا الظن ما يكفي، هو لأنه جزء علة. نسأل هنا سؤال، هل الاستصحاب من الأمارات أو من الأصول العملية؟ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول إن الاستصحاب من الأمارات لأن فيه كشفا ناقصا عن الواقع، فيتعامل مع الاستصحاب معاملة الأمارة. والآخرون يقولون بأنه من الأصول العملية المحرزة. احنا أخذنا بأن احتمال أو محتمل أو احتمال زائد محتمل، نأتي إلى الاستصحاب نشوف شنو من أي باب يكون حتى نجعله في مكانه. طبعا توجد هناك ثمرة عملية مترتبة على أن استصحاب أمارة أو أصل عملي. شنو الثمرة العملية؟ عند التعارض، عند التعارض تقدم الأمارة على الأصل العملي. فإذا كان الاستصحاب أمارة بعد ما تأتي إلى الأصل العملي، ولو قلنا بأن الاستصحاب أصل عملي، فإذا أتى أصل عملي آخر معارض يجب أن نجد المرجح. فالأمارة مقدمة على الأصل العملي، فإذا عندك أمارة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. فهل بناء على تقسيم الشهيد قدس سره يكون الاستصحاب أمارة أو أصل عملي؟ الجواب إن الاستصحاب من الأصول العملية المحرزة لأن فيه احتمال ومحتمل، وليس من الأمارات التي فيها احتمال فقط. سؤال للواجب، اشرح كيف أن الاستصحاب يكون فيه احتمال ومحتمل حتى يكون من الأصول العملية المحرزة. اشرح كيف أن الاستصحاب يكون فيه احتمال ومحتمل حتى يكون من الأصول العملية المحرزة. الحلقة الثانية تعتبر أول درجات الاجتهاد. هذا الكتاب لابد أن يهضم بكل دقة. إذا هضم الطالب مطالب الحلقة الثانية فيكون مؤهلا للدخول في الحلقة الثالثة، وإذا لا يستوعب هذه المطالب فلا يكون مؤهلا للدخول في الحلقة الثالثة. فأول سلم في الاجتهاد، يستطيع الطالب إذا أتقن هذه المطالب أن يفهم الروايات والآيات بكل دقة. فادرسوا هذه المادة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وكرر كرر هذه المطالب حتى تحفظ المطالب عن ظهر قلب حفظا، حتى تدخل في القلب ولا تخرج. فإذا في السنة القادمة إن شاء الله نسألكم عن بعض المطالب في أول الكتاب، لا تقول ما أتذكر، فحاول أن تكرر هذه المعلومات حتى تحفظها. ولنقرأ الآن تعريف الحكم الظاهري من الأصول العملية غير المحرزة. هو كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك. الحين قاعد أطبق اللي شرحته، أي أخذ المحتمل ولم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، أي لم يؤخذ الاحتمال، فلا يوجد فيها أي كاشفية، فيكون ملاك الأصل العملي غير المحرز هو أهمية المحتمل فقط دون الاحتمال، ويكون المترتب عليها مجرد وظيفة عملية عند الشك في الحكم الواقعي من دون أي كاشفية عن الحكم. والحكم الظاهري من الأصول العملية الآن نتيجة، والحكم الظاهري من الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية هو كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، أي أخذ المحتمل وأخذ كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، أي أخذ الاحتمال، ولكن هذا الكشف عن الواقع لا يكون ملاكا تاما كما كان في الدليل القطعي والدليل الظني، فيكون ملاك الأصل العملي المحرز هو أهمية المحتمل وأهمية الاحتمال، ويكون ملاك الدليل القطعي والدليل الظني أهمية الاحتمال فقط دون المحتمل. وهذا الاحتمال والمحتمل خل معاك إلى الحلقة الثالثة، هناك راح يسهل علينا الشرح، بعد ما يحتاج أن نعيد هذا المطلب مرة أخرى. نذكر هنا ملاحظة، لماذا سميت الأصول العملية هنا بالتنزيلية؟ فسميت كذلك لأن لسان جعلها هو تنزيل المشكوك منزلة الواقع والمتيقن، سميناها تنزيلية لأن لسان جعلها هو تنزيل المشكوك منزلة الواقع والمتيقن، كما في جعل قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حينما سئل عن رجل هوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، أجاب بلى قد ركعت، يعني ابني على أنك قد ركعت، عند شك، حالة الشك لم تزل، ولكن نقول أنك أن هذا الشك لا تهتم به، فكأنك قد أتيت بالركوع، فقد نزل الركوع المشكوك منزلة الواقع ومنزلة الركوع المتيقن، وأنه قد ركع تعبدا وتنزيلا. فصار عندنا تعبد، أن الشارع يقول يتعبدنا بالبناء على هذا الركوع، فكأنك قد ركعت، بلى قد ركعت، وبلى قد ركعت ما عنده هو يقين، ما زال الشك، حالة الشك موجودة عنده، ولكن يتعامل مع هذا الشك كأنه لا يوجد، فننزل الشك منزلة الواقع، ننزل المشكوك منزلة المتيقن. وكذلك في مقام جعل الاستصحاب، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في حالة الشك في انتقاض الوضوء بعد اليقين به، يقول عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، شك، هو كان شاك بأنه باقي على وضوئه أو لا، فيقول فإنه على يقين من وضوئه، فقد نزل الوضوء المشكوك منزلة الوضوء المتيقن، فكأنه على وضوء. توضح الآن الاحتمال والمحتمل ولا ما توضح؟ ترى هذا الشرح ما موجود في الكتاب، هذا الشرح بهذا التفصيل ما موجود في الكتاب. اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري، قلنا إنه توجد أحكام واقعية محفوظة في اللوح المحفوظ، ونحن أحيانا لا نعلم بهذا الحكم الواقعي، فنعتمد على الأمارات التي هي أدلة ظنية جعل الشارع لها الحجية، أو نعتمد على الأصول العملية التي تبين لنا الوظيفة العملية، والأمارات والأصول العملية تعطينا حكما ظاهريا كما مر. والحكم الظاهري يأتي في طول الحكم الواقعي ومتأخر عنه رتبة. إذن يوجد عندنا نوعان من الحكم، حكم واقعي وحكم ظاهري. نسأل هذا السؤال، هل يستحيل اجتماع الأحكام الواقعية؟ نعم، لأنها متضادة كما أخذنا. قلنا سابقا إنه يستحيل أن يجتمع حكمان واقعيان متغايران على موضوع واحد، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد واجبا وحراما في نفس الوقت، لأنه يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، فلا يمكن اجتماع المفسدة والمصلحة في شيء واحد، فمبادئ الأحكام لا تجتمع كما أخذنا، المصلحة والمفسدة لا تجتمعان، والحب والبغض لا يجتمعان، فالأحكام الواقعية المتغايرة من المستحيل أن تجتمع في شيء واحد لأنها متضادة، وكذلك من المستحيل اجتماع حكمين متماثلين مثل الوجوبين. نقول وجوب الصلاة وجوب الصلاة، أو الشارع يقول الصلاة واجبة ثم يقول الصلاة واجبة، فيكون تحصيل للحاصل. ثم نسأل، هل يمكن اجتماع حكم واقعي وحكم ظاهري، أو أن اجتماعهما مستحيل أيضا كما في الأحكام الواقعية؟ الجواب، قد يقال باستحالة اجتماعهما إذا كانا متغايرين أو متماثلين، لاستحالة اجتماع الضدين على موضوع واحد كالوجوب والحرمة، أو استحالة اجتماع المتماثلين كالوجوبين، ولكن الصحيح أنه يمكن اجتماع حكم واقعي وحكم ظاهري على موضوع واحد، فيمكن اجتماع وجوب واقعي مع إباحة ظاهرية لأن الحكم الواقعي لم يصل إلينا ولا نعلم به، فلو كنا نعلم بالحكم الواقعي فإن النوبة لا تأتي إلى الحكم الظاهري، ولكننا لأننا لا نعلم بالحكم الواقعي فيأتي الدور إلى الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي. قاعد أربط لكم بين المباحث. فالحكم الظاهري يقع في طول الحكم الواقعي لا في عرض الحكم الواقعي، في طوله يعني متأخرا رتبة عنه. فعدم العلم بالحكم الواقعي مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري. عدم العلم بالحكم الواقعي مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري. فإذا كان الموضوع موضوع الحكم الظاهري، عدم العلم بالحكم الواقعي، فإذا لا يوجد عندك علم بالحكم الواقعي صار عندك حكم ظاهري، وإذا علمت بالحكم الواقعي فيرتفع موضوع الحكم الظاهري. فإذا لا تعلم بالحكم الواقعي تأتي إلى الأمارة، وإذا لا توجد عندك أمارة تنتقل إلى الأصول العملية، وكلاهما يعطينا حكما ظاهريا. فيوجد وجوب واقعي في اللوح المحفوظ المجهول لنا، ويوجد في الأحكام الظاهرية إباحة ظاهرية، فمن الممكن أن يجتمع حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري، لأنهما من سنخين وطبيعتين ونوعين مختلفين، كلها بنفس المعنى. الكتاب يذكر كلمة سنخين، طبيعتين أو نوعين، ولا يقعان في عرض واحد ليقع التعارض بينهما لعدم اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين، لأنهما في مرتبتين مختلفتين ومن حيثيتين متغايرتين. فإذا كانا في مرتبتين مختلفتين فلا يقع التعارض بينهما، لأن الاستحالة تقع بين شيئين إذا كان في مرتبة واحدة وفي عرض واحد. تذكرون في التقابل في التضاد من جهة واحدة، فلا بد أكو جهة واحدة، أما إذا من جهتين ما أكو تضاد فيهم. إذا في زمانين مختلفين ما يوجد تضاد بينهم، في وقت يكون لونه أحمر في وقت آخر يكون لونه أسود. نعم إذا كانا في زمان واحد من جهة واحدة فيقع التعارض والتضاد. ويمكن توضيح عدم التعارض بين الحكمين من خلال مثال أكل الميتة، فإنه حرام بالعنوان الأولي ولكنه حلال بالعنوان الثانوي في حالة الاضطرار، فاجتمع حكمان الحرمة والحلية. ولكن اجتماع الحكمين هنا ليس مستحيلا لأنهما من نوعين مختلفين، وكذلك قص على الحكم الواقعي والحكم الظاهري لأنهما من حكمين مختلفين أو من نوعين مختلفين. وهذا القول الشهيد قدس سره على مستوى الحلقة الثانية. وأما في الحلقة الثالثة فسيأتي الشهيد قدس سره ويقول إن كونهما من سنخين مختلفين لا يكفي لإمكان اجتماعهما. وما يكفي أن تقول فقط من نوعين، لابد أن يكون هناك شيء أكثر من هذا. والرأي الذي يأتي في الحلقة الثالثة من إبداعات الشهيد قدس سره. أعطيكم خلاصة هذا الرأي، خلوا بيدكم إلى أن نوصل هناك إن شاء الله في يوم ما في زمان ما في مكان ما إن كنا من الأحياء. يقول هناك إنه لا تعارض بين ملاكات الأحكام الظاهرية وملاكات الأحكام الواقعية، لأن ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية لا ملاكات أخرى. فإذا كانت ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية فلا يقع التعارض، فيمكن التوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وسيأتي تفصيل ذلك في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. إن الحكم الشرعي قد يجعل على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، فيأتي السؤال التالي ما معنى القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ وأخذت في المنطق، هذا احتياج علم المنطق، ملاحظين نحتاج إلى علم المنطق في علم الأصول، فالذي لا يدرس علم المنطق لا يكون مؤهلا لأن يدخل علم الأصول. لاحظون بالجامعة أيضا نفس الطريقة، هناك علوم تأخذها حتى تدخل مثلا في التخصص، فإذا كان الشخص في الهندسة فيدرس الرياضيات والفيزياء وبعض المقدمات الأخرى حتى يكون مؤهلا للدخول في التخصص. خب هذا البحث يطول، خلنا أجل إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.